السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37 و400 و1038 و400 و1000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله في كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بالبسملة ثم الحمد ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا، أي وكفى بالله محمودا. وليس معنى الجملة وكفى بذلك حمدا لله، وليس معنى الجملة وكفى بذلك حمدا لله، فإن مستحق الله من الحمد أعظم مما يبذله الخلق، فإن مستحق الله من الحمد أعظم مما يبذله الخلق. فالجاري في كلام أهل العلم من قولهم الحمد لله وكفى، أي وكفى به سبحانه محمودا، فلو لم يحمد العبد سواه لكفاه ذلك، فلو لم يحمد العبد سواه كفاه ذلك. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم فوفى بدين الإسلام، أي من جاء بعدهم فوفى بدين الإسلام، ودان لله بالدين الذي كانوا عليه، ودان لله بالدين الذي كانوا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. فشروط الوضوء المذكورة هنا هي أوصاف خارجة عن حقيقة الوضوء، ينشأ منها إذا استعملها العبد أن تترتب عليها آثار الوضوء، ينشأ منها إذا استعملها العبد أن تترتب عليها آثار الوضوء. فمن آثار الوضوء مثلا استباحة الصلاة، فإن من لم يكن على وضوء لا يجوز له أن يصلي، فإذا توضأ صارت الصلاة مباحة له فصلى ما شاء بوضوئه، ويتحقق ذلك الوضوء بالتحقق بشروط الوضوء وهي المعدودة هنا. وقد عدها المصنف ثمانية، أي في مذهب الحنابلة. فشروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، فلا يشرع العبد في الوضوء حتى يفرغ من النواقض، فلا يشرع العبد في الوضوء حتى يفرغ من النواقض. فلو قدر أن أحدا جلس يقضي حاجته ثم وهو على حاجته شرع يتوضأ، فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن موجب الوضوء وهو قضاء الحاجة من بول أو غيره لم ينقطع بعد، فلا بد من انقطاع موجبه ثم يشرع فيما بعده. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فيغسل المتوضئ أعضاءه متقربا إلى الله عز وجل قاصدا رفع حدثه، قاصدا رفع حدثه، أو ما تجب له الطهارة وما تستحب. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف يتمكن معه الإنسان، وصف يتمكن معه الإنسان من تمييز منافعه ومضاره، من تمييز منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح كما تقدم الحلال، فلو توضأ عند الحنابلة بماء غير طهور فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. ولو توضأ بماء غير مباح فوضوءه غير صحيح. مثل إيش الماء غير مباح؟ نعم أحسن، كالماء المغصوب أو المسروق أو الموقوف على غير وضوء. إيش معنى موقوف على غير وضوء؟ يعني وقفه باذله من بئر أو غيرها على شرب أو طبخ أو استعمال في دواء، ولم يجعله وقفا على وضوء ولا جعله وقفا مطلقا، فهذا إذا توضأ به عند الحنابلة يكون وضوءه غير صحيح. والجمهور على أن وضوءه صحيح مع الإثم، والوضوء على أن والجمهور على أن وضوءه صحيح مع الإثم. فمن توضأ بماء مسروق أو مغصوب أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الإثم وهو الراجح، صح وضوءه مع الإثم وهو الراجح، لأن وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء، لأن وصف الحل وصف خارج عن ماهية الماء، فلو توضأ به وقع الوضوء، لكن الإثم من جهة منفصلة وهي السرقة أو الغصب أو استعمال الماء الموقوف في غير محله. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، هي ظاهر الجلد. فلو توضأ المتوضئ وعلى بشرته ما يمنع وصول الماء إليه لم يصح وضوءه. والمراد بمانع وصول الماء إليه هو المستحكم على البشرة، هو المستحكم على البشرة، العالق بها، العالق بها كطين أو دهن أو نحو ذلك. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، أي عند خروج خارج من السبيلين، فلا بد من استجمار أو استنجاء قبله، فلا بد من استنجاء أو استجمار قبله. والحنابلة رحمهم الله تعالى يخصون الاستنجاء أو الاستجمار بالخارج الملوث من السبيلين، بالخارج الملوث من السبيلين، فلو خرج منه ما ليس ملوثا لم يجب عليه استنجاء ولا استجمار. يقولون كالبعر الجاف، فمن وضع بعرا جافا لا رطوبة فيه فهذا لا يجب فيه عندهم استنجاء ولا استجمار، لأن المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو إزالة الخارج، إزالة الخارج، ولا خارج حينئذ، ولا خارج حينئذ، فلا أثر له. ولذلك فعندهم لا يشرع أن يستنجى ولا يستجمر لريح، لا يستنجى ولا يستجمر لريح، لأنه لا أثر لها في الخارج. ثم بعد عده هذه الشروط العامة ختم بذكر شرط خاص فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فمثل هؤلاء لا يتوضؤون للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا توضؤوا بعد دخول وقتها فخرج منهم شيء فوضوءهم صحيح باق، ولو توضأوا قبل وقتها ثم خرج منهم شيء انتقض وضوءهم ويجب عليهم أن يعيدوا الوضوء. فلو قدر أن إنسانا به سلس بول ثم توضأ قبل دخول وقت العشاء وقصد المسجد، ثم قبل الإقامة بخمس دقائق خرجت منه ريح، فوضوءه باق أم ارتفع؟ ارتفع، لأنه توضأ قبل دخول الوقت الصلاة. ولو أنه بعد دخول وقت الصلاة توضأ فلما فرغ من وضوئه خرجت منه ريح فإن وضوءه باق، لأنه امتثل وقت من له حدث دائم. وهذا من توسعة الشرع ورحمة الله عز وجل بذوي الأعذار. نعم،
أحسن الله إليكم. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان. وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وتقدم أن الماهية هي الحقيقة، فالمذكورات هنا أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، إذا اجتمعت ترتبت عليها آثار الصلاة من صحتها وبراءة ذمة المصلي واستحقاقه الأجر. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة، وهي أربعة اتفاقا: فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ. ما معنى البلوغ؟
نعم
ايش؟ وصول سن الاحتلام، ما ظهرت علاماته. طيب انت تقول ما ظهرت علاماته، ما هو ما هذا؟ تقول ما ظهرت علاماته، ما هو؟ ما اختلفنا، علامات الشيء غير الشيء، علامات الشيء غير الشيء. مثلا دعني اقول لك، مثلا طلوع الشمس من علامات النهار، هل هي النهار؟ لا، علامات الشيء غير الشيء. أحسن. البلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، هذا يسمى بلوغا. الحسنات متى تبدأ تكتب لك؟ تمييز، تمييز. ها؟ أحسنت. أي حسنة تفعلها ولو قبل التمييز، وهذا من شواهد رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح مسلم أن المرأة لما رفعت الصبي وكان صغيرا تحمله، ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. فنعم هو حج والحج له أجر، وهي لها أجر على فعل هذا به. فالإنسان من مبتدئ أمره إذا فعل خيرا كتبه الله عز وجل حسنة له، ولو كان لا يميز ولا يعقل. وأما السيئة متى تبدأ تكتب عليه؟ إذا بلغ. فالسيئات هي التي يتحقق، كتابة السيئات هي التي تقارن البلوغ. فالبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئات. هذا من رحمة الله، يعني الإنسان يبلغ 11 أو 12 أو 15، يعني كل هذا لا تكتب عليك سيئة واحدة، ويكتب الله عز وجل لك الحسنات، ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة سيئاتك. والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالمرأة، بانقطاع دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر، بانقطاع دم الحيض والنفاس عنها ورؤية علامة الطهر. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن، مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. فقولهم وصف يعني ايش؟ ليس حسا، ليس حسا. طارئ يعني ليس ملازما للإنسان، قائم بالبدن فهو معنوي. مانع مما تجب له الطهارة، فمثلا الصلاة تجب له الطهارة، لها الطهارة. مس المصحف تجب له الطهارة، فإذا وجد الحدث منع مما تجب له الطهارة. والحدث نوعان: أحدهما حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة، والمراد بها هنا عورة الصلاة التي يؤمر العبد بسترها، التي يؤمر العبد بسترها. وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا، وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا هي إيش؟ هي من السرة إلى الركبة، هي من السرة إلى الركبة، وهما من العورة أم ليس من العورة؟ ليس من العورة، وهما ليس من العورة، فهما حد العورة الخارج عنها، فهما حد العورة الخارج عنها، فالركبة نفسها والسرة نفسها ليستا عورة، لكن ما بينهما هو عورة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها في أصح الأقوال، إلا وجهها وقدميها ويديها في أصح الأقوال، وهي رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية الحفيد، ومحله عند الحاجة لا حصول الكفاية، ومحله عند الحاجة لا حصول الكفاية. يعني القائلون بهذا لما قالوا أن الكفين والقدمين تلحق بالوجه في الإذن للمرأة تعللوا بأن لباس الصحابة كان قليلا، فكانت قمص النساء كالرجال كانت ترتفع وتقل عن ستر البدن كله، فربما تظهر القدمين وربما تظهر اليدين، فصارت فيها مسامحة في أمر الصلاة لأجل الحاجة. أما مع وجود الكفاية فالأكمل للمرأة أن تستر كل بدنها إلا وجهها. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والنجاسة التي لا يعفى عنها هي إيش؟ ما هي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ ما فحش والسكتر، التي لا يعفى عنها هي التي يمكن الاحتراز منها، هي التي يمكن الاحتراز منها. فما أمكن الاحتراز منها وتخلص العبد منها لم يعفى عنها، وأما ما شق الاحتراز منها فإن العبد معفو عنه فيها. ويمثلون له برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه، برشاش بول يعلق عادة في ثوب يصلى فيه، كالواقع الآن. الآن الناس صارت هذه المراحيض أكرمكم الله قاسية، يرتد منها البول عادة، ومهما تحرز الإنسان شق ذلك عليه، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. ويمثلون له أيضا يقولون بأثر باق بعد استجمار، فالاستجمار يستعمل فيه إيش؟ الحجارة، وإذا استعمل الحجارة بقيت بعدها رطوبة لا يزيلها إلا الماء، وهذه الرطوبة هي في الأصل أثر نجاسة، ومع ذلك يعفى عنها لأنه يشق الاحتراز منها. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثني عند الحنابلة اثنان، واستثني عند الحنابلة اثنان، أحدهما العاجز كالمريض، كالمريض الذي يجعل سريره على غير القبلة، الذي يجعل سريره على غير القبلة ولا يمكنه تحويله، ولا يمكنه تحويله. والآخر المتنفل، المتنفل وشرطه بسفر مباح ولو قصيرا، وشرطه بسفر مباح ولو قصيرا، فالذي يصلي نفلا بسفر مباح ولو كان سفرا قصيرا لا يجب عليه استقبال القبلة. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أولها نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والثاني نية فرض الوقت، نية فرض الوقت بتعيين الصلاة ظهرا أو عصرا، بتعيين الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، فينوي الإمام أن يؤم من وراءه، وينوي المأموم أن يأتم بإمامه. فالنوع الأول يتعلق بكون العبد يؤدي الصلاة متقربا إلى الله عز وجل بها لأنها عبادة، والثاني يتعلق به تعيين فرض الوقت بأن ينوي عين الصلاة، فإذا أراد أن يصلي الظهر يشترط أن ينوي إيش؟ الظهر. فلو أنه صلاها ولم ينوي عين الصلاة فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. والراجح أنه يكفيه تعيين نية كونها فرضا، نية كونها فرضا، ولو لم يعين الصلاة بنفسها. فلو أن إنسانا أذن للعشاء فخرج إلى المسجد ثم صلى مع الناس ولم يستحضر في قلبه نية صلاة العشاء، فعلى المذهب صلاته باطلة، وعلى الراجح صلاته صحيحة، لأنه لماذا خرج من البيت؟ ينوي فرض الوقت، ينوي فرض الوقت، وهذا الراجح، لأن المناسب في النيات التخفيف فيها للتشديد، لأن المناسب للنيات التخفيف فيها للتشديد. لماذا المناسب للنيات التخفيف فيها للتشديد؟ أحسنت، إبعادا للوسوسة، إبعادا للوسوسة. وأما النوع الثالث وهو نية الإمام والائتمام، نية الإمامة والائتمام، فالصحيح أنها تستحب لكن لا تتوقف عليها صحة الصلاة. فيتلخص من هذا أن نية الصلاة الواجبة نوعان، أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية إيش؟ فرض الوقت ولو لم يعين، نية فرض الوقت ولو لم يعين. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف هما باطن الوجه، فتغسل دارة الوجه وهي ظاهره، ويغسل داخله بالمضمضة في الفم والاستنشاق بالأنف. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع. والمرفق هو العظم الواصل بين العضد والساعد، هو العظم الواصل بين العضد والساعد. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به عند جلوسه، يرتفق به عند جلوسه، أي يطلب لنفسه الرفق، أي يطلب لنفسه الرفق فيغسل يديه ويدخل في غسل يديه المرفقين، والثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم. وتقدم أن الكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب باطن والآخر كعب ظاهر. فيغسل المتوضئ رجله ويدخل في غسله الكعبان، ويدخل في غسله الكعبان فيغسلهما إذا غسل رجله. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، فيقدم غسل الوجه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. ومحل الترتيب بين الأعضاء الأربعة، ومحل الترتيب بين أعضاء الأربعة، وأما أفراد العضو الواحد فيكون مستحبا، وأما أفراد العضو الواحد فيكون مستحبا. فلو قدر أن أحدا توضأ فغسل يديه مع المرفقين ثم غسل وجهه فوضوؤه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح لاختلال الترتيب. ولو قدر أنه توضأ فغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين إلى آخر الوضوء فوضوؤه صحيح، صحيح، لأن الفم والأنف من الوجه، لأن الفم والوجه الأنف من الوجه، فإن شاء قدم دارة الوجه وإن شاء قدم المضمضة والاستنشاق، يعني غسل ظاهر وجهه أو غسل باطن وجهه، لكن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق، يعني غسل باطن الوجه أولا ثم بعد ذلك يغسل ظاهره. وكذا لو أنه غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى فوضوؤه صحيح. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، يعني الأول لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. فمثلا لو أنه غسل وجهه ثم أخر غسل اليدين حتى جف الوجه، هنا اختلت أو ما اختلت؟ اختلت. طيب والثاني ألا يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، كيف؟ أحسن. لو أنه غسل وجهه ثم لم يتمضمض ولم يستنشق حتى جفت دارة الوجه، فهذا أخر بعض العضو عن بعض العضو حتى جف. أو غسل يده اليمنى ثم تشاغل عنها قبل أن يغسل آخر العضو وهو اليد اليسرى، هذا عضو واحد، قبل أن يغسل اليد اليسرى، فهنا اختلت الموالاة. والراجح أن ضابط الموالاة العرف، والراجح أن ضابط الموالاة العرف، فما عد قطعا لصورة الوضوء أخل به، فما عد في العرف قطعا لصورة الوضوء فهذا أخل بموالاة، وما لم يعد كذلك لم يخل. فمثلا لو أن إنسانا يتوضأ فطرق عليه طارق باب الشقة القريبة من متوضئه ففتح له الباب ثم رجع يكمل وضوءه، فوضوءه الآن اختل أم لم يختل؟ لم يختل، لأن هذا عمل يسير لا يخرجه عن صورة المتوضئ. فلو قدر أنه خرج إلى باب الشقة ففتح فإذا هو صاحب قديم وكان قد وصل إلى غسل يديه مع مرفقيه فجلس يتحدث معه ربع ساعة وهو يحاول أن يضيفه ويأبى ويقول أنا كنت مار وأحببت أن أسلم عليه، ثم رجع وأكمل وضوءه، فوضوء صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المار به لا يعطيه اسم المتوضئ، فهو يرى من حاله أنه يتحدث لا أنه يتوضأ.
نعم. أحسن الله إليك. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14. وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة: الأول قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، فخرج بذلك النفل، فلو صلى قاعدا في نفل صحت صلاته. والقيام هو الوقوف، والقيام هو الوقوف. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، لو أن إنسانا صلى قاعدا مع قدرته على القيام على جنازة، تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي سنة، تجزي. ها؟ من هي الفرض كفاية؟ طيب، يجلس ولا يقوم؟ ها؟ يكون قائما. كيف في تفصيل؟ متى طيب يكون هذا واجب وغير واجبة؟ إن قلتم يقوم قلنا لا، وإن قلتم ما يقوم قلنا لا. الجواب أن القيام في الصلاة على الجنازة ركن لا بد منه ما لم يصل عليها، فإن كان صلي عليها قبل فإن الصلاة الثانية عليها مستحبة. فالصلاة التي هي فرض كفاية ويجب فيها القيام هي الصلاة الأولى، فإن أعيدت عليها الصلاة في مسجد أو في قبر وجاء أحد ليصلي عليها فصلاته حينئذ عليها مستحبة وليست فرض كفاية. فإن كان في الصلاة الأولى يجب عليه أن يقوم مع القدرة، وأما إن كان في الصلاة الثانية فهذا لا يجب عليه أن يقوم. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول إيش؟ الله أكبر. يعني الحين أحرمنا؟ ها وش رأيكم؟ أدق العلوم الفقه ترى. ها؟ يعني متى نية الدخول الصلاة؟ أنت قربت منها. هو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، هو تكبيرة الإحرام لا تقول قول الله أكبر، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فمثلا الركوع يجب فيه قول سبحان ربي العظيم، فالطمأنينة هي الاستقرار بقدر هذا القول، هي الاستقرار بقدر هذا القول. فمثلا لو أن إنسانا ركع واستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فهنا جاء بركن الطمأنينة أم لم يأتي؟ جاء، لكن ترك ماذا؟ ترك الواجب. ولذلك لو أنه ركع فلم يستقر بقدر قول سبحان ربي العظيم هذا لم يأتي به بالطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول، بعد الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول. والمجزئ عندهم من التشهد الأول قول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المجزئ عند الحنابلة. والصحيح أن المجزئ في التشهد الأول هو الصيغة الواردة الكاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المجزئ في التشهد الأول هو الصيغة الكاملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بها ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه في تحققها قول اللهم صل على محمد. فإذا قال اللهم صل على محمد فقد جاء بالتشهد الأخير، فإذا استكمله بالصلاة عليه وعلى آله وبالدعاء ببركة له ولآله فهذا أتم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة. يعني لو إنسان الآن يصلي كحالي الآن، تشهدت بعد التشهد قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة عند الحنابلة ما حكمها؟ صحيحة، صحيحة. جاء بالتسليمتين أم لم يأتي؟ جاء بها. وأما الالتفات فهو سنة، وأما الالتفات فهو سنة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. فلو قدم شيئا على شيء فإنه لم يأتي بهذا الركن بالترتيب بين الأركان. يعني لو سجد قبل أن يركع فصلاته إيش؟ صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، إلا أن يكون سجوده سجود تلاوة. إذا كان سجود تلاوة هذا نعم يقع قبل الركوع، لكن إن كان سجود الصلاة الذي هو ركن من أركانها فهذا لا يكون إلا بعد ركوع. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد، هو التسمية مع الذكر. واجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة واجب الوضوء وواجبات الصلاة، فذكر أن واجب الوضوء واحد، وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، وربما سقط لعذر. وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، فتسقط نسيانا وجهلا. فلو توضأ عند الحنابلة ناسيا التسمية أو جاهلا أنها واجبة فوضوءه صحيح، بخلاف ما لو تعمد تركها فوضوءه عندهم غير صحيح. ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وأنها ثمانية. وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو جميع تكبيرات الصلاة، وهو جميع تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لإمام ومأموم ومنفرد. يقولها الإمام والمنفرد بعد اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد بعد اعتدالهما، ويقولها المأموم عند انتقاله، ويقولها المأموم عند انتقاله، يعني الذي يصلي إمام يقول سمع الله لمن حمده عند الارتفاع، ثم إذا اعتدل يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد، ومثله المنفرد. وأما المأموم عند الحنابلة فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول عند ارتفاعه ربنا ولك الحمد. والصحيح أن المأموم مثل الإمام والمنفرد، يأتي بها بعد اعتداله. والصحيح أن المأموم مثل الإمام والمنفرد يأتي بها بعد اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزئ منه هو الوارد في الصفة النبوية. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. طيب، نحن في حقيقة الواجبات، واجبات الصلاة اصطلاحا، قلنا إيش؟ ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. كيف يجبر بغيره؟ أحسن، كسجود السهو. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعادنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، يعني من الآثار المقصودة من الوضوء مثلا إيش؟ الصلاة. فإذا طرأت هذه النواقض أزالت تلك الآثار. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فأولها خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان، قبل ودبر، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فما خرج من القبل أو الدبر معتادا أو نادرا، قليلا أو كثيرا، طاهرا أو غير طاهر، فإنه ناقض للوضوء، يجمع كل شيء. لذلك بعض الحنابلة يقول مطلقا، خارج من سبيل مطلقا، يعني على أي حال كان ذلك الخارج من السبيل. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن لا من المخرج المعتاد فإنه ينقض أيضا قل أو كثر، كمن انسد مخرجه لمرض فشق بطنه ليخرج منه بوله وغائطه، فإذا خرج منه شيء قل أو كثر انتقض وضوءه، أو كان الخارج نجسا سواهما كدم فإنه يكون ناقضا عند الحنابلة إن كان كثيرا، إن كان كثيرا. وتقدير الكثرة يكون في حق كل أحد بحسب، وتقدير الكثرة يكون في حق كل أحد بحسبه. فالخارج سوى البول أو الغائط يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، فالخارج سوى الغائط والبول يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء. مثل إيش؟ خارج طاهر. كيف هذا ما وش خزان هذا؟ قل العرق، العرق هذا ما يخرج، العرق هذا خارج، وكذلك البصاق، كذلك الدم، هذه من أنواع الخارج. الخارج من الإنسان ربما 30 نوع، هذه خارجة من الإنسان تتعلق بها أحكام شرعية. فإذا كان طاهرا، فإذا كان الخارج طاهرا لا ينقض الوضوء، إذا كان نجسا كدم وقيء فهذا عند الحنابلة إيش؟ ينقض. والشرط الثاني أن يكون كثيرا، أن يكون كثيرا. والصحيح أن الخارج النجس قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء، أن الخارج النجس سوى البول والغائض قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء بعده، لكن يستحب الوضوء بعده. فلو خرج من إنسان قيء كثير، فلو خرج من إنسان قيء كثير فإن وضوءه لا ينتقل، لكن يستحب له أن يتوضأ. وكذا لو خرج منه دم كثير بالرعاف فإن وضوءه لا ينتقض، فيزيل عن نفسه الدم ويستحب له الوضوء، لكن إذا وصل الدم إلى ثيابه وجب عليه أن ينفي هذه النجاسة عن ثوبه لئلا يصلي إلا في ثوب طاهر. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة بالجنون، وزواله حقيقة بالجنون، وحكما بالصغر، وحكما بالصغر. وكذلك تغطيته يعني ستره بإغماء أو نوم ونحوهما، فإذا أغمي عليه أو نام فإن الوضوء ينتقض. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمنفصل هو البائن من موضعه، هو البائن من موضعه بيده بلا حائل، يعني مباشرة بلا ساتر، فيفضي إلى البشرة. سميت المباشرة مباشرة لأنها مفاعلة بالوصول إلى البشرة، لأنها مفاعلة بالوصول إلى البشرة. فإذا مسه بلا حائل فإنه ينتقض وضوءه، والراجح أنه لا ينتقض، لكن يستحب له أن يتوضأ، لكن يستحب له أن يتوضأ. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة، لكن لا بد من وجود الشهوة، والشهوة هي اللذة، والشهوة هي اللذة. فلو لمس أحدهما الآخر بلا شهوة لم ينتقض الوضوء في المذهب. فالمذهب لا بد فيه من وجود الشهوة عند اللمس بين ذكر أو أنثى، أما مس الذكر فلا يشترط فيه الشهوة. والراجح أيضا أن لمس الذكر الأنثى أو عكسه لا ينتقض به الوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ له، لكن يستحب أن يتوضأ له. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، مباشرة جسد الميت بالدلك لا الصب عليه. فلو قدر أن رجلين اجتمعا على غسل ميت وكان أحدهما يصب الماء والآخر يدلك أعضاءه وكان متوضئين، فالذي ينتقض ضوء أيهما؟ فالذي ينتقض ضوء هو الذي يدلك دون من يصب الماء. وسابعها أكل لحم الجزور، يعني الإبل. طيب أين الحديث الذي فيه ذكر لحم الجزور أو الدليل اللي فيه لحم الجزور؟ نعم، إيش؟ أرفع صوتي. من أكل لحم جزور فليتوضأ. طيب نعم، حديث من هذا؟ عند مسلم، لكن حديث من؟ أعانك صاحبه، حديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم، وحديث البراء بن عازب، صح فيه حديثان كما قال الإمام أحمد. لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها لفظ الجزور أبدا، وإنما فيها لفظ الإبل. طيب ليش الحنابلة قالوا لحم الجزور؟ والحنابلة خاصة أحمد يتبعون الحديث، لماذا؟ نعم أحسن، لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر، أي بما يقطع ويحتاج فصله إلى سكين. فليس كل لحم الإبل عند الحنابلة ينقض، فلو أكل لحم رأس لم ينتقض عند الحنابلة على المذهب، ولو أكل كبدا أو أكل كلا فإنه لا ينتقض، وإنما يخصون النقض بما يجزر، أي بما يحتاج إلى معالجته بسكين ونحوها للصوقه بالعظام. فقالوا أكل لحم جزور حتى يعلم أن الناقض هو الذي يحتاج فيه إلى الجزر، يعني القطع، فيحاول بسكين ونحوه. أما ما لا يحتاج إلى ذلك كرأس أو مصران أو كرش أو كبد أو كلى، فعند الحنابلة هذه لا تنقض. والصحيح أن كل أجزاء لحم الإبل تنقض، أن كل أجزاء لحم الإبل تنقض لاشتراكها في العلة، لاشتراكها في العلة. ما هي العلة؟ الغضب. كيف الغضب؟ الغضبية. طيب فيه إبل يا أخي سمحة. اي طيب يطلق عليه اسم اللحم، لكن ما هي العلة التي اشتركت فيها؟ ايش يورث قسوة القلب؟ من جنس شيء واحد، لكن ما هي علتها التي تثبت بها انها من جنس واحد؟ يا احمد، تعبدية يصير ما لها علة، هذا عند الحنابلة. المذهب أنها تعبدية. إيش معنى التعبدي عندهم؟ الذي لا علة له، هذا عند الحنابلة. عدة مسائل يقول تعبدا أي لا علة له. والصحيح أن علة الوضوء من لحم الإبل ما فيها من الشيطنة، ما فيها من الشيطنة، اختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم للأحاديث الواردة في ذلك، للأحاديث الواردة في ذلك. فالإبل خلقت من شياطين وفيها أخلاق الشيطنة كالكبر والحقد وغير ذلك من أحوالها، وهذه العلة هي أحسن ما قيل في تعليل ذلك، وهي موجودة في جميع أجزاء لحمها. ثم وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاد الله وإياكم. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي كل موجبات الغسل فإنها توجب مع الغسل الوضوء. فمثلا عند الحنابلة وغيرهم من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة، فهذا يوجب الغسل. ويوجب عند الحنابلة مع الغسل الوضوء، ويوجب عند الحنابلة مع الغسل الوضوء. والراجح وهو مذهب الجمهور أنه يكفي فيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، ولا يجب عليه الوضوء، لأن الأصغر يندرج في الأكبر، فالغسل هو رفع للحدث الأكبر، فإذا ارتفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع ما دونه وهو الحدث الأصغر.
نعم. صلى الله إليك. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه آثارها المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه آثارها المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع جمعا لما تفرق منها عند الحنابلة، جمعا لما تفرق منها عند الحنابلة، فإن الجاري في كلام فقهاء المذهب أنهم يعددون الأفراد، ومجموع ما ذكروه يقارب الثلاثين. والضبط بالكل أقوى من الضبط بالجزئي، هذه قاعدة في العلم، الضبط بالكل أولى من الضبط بالجزئي. لماذا؟ لأنه يمكن استحضاره وحفظه، يمكن استحضاره وحفظه. أما الأفراد تكثر على الإنسان، الإنسان بيحفظ ما يقارب 30 إذا وقعت من الإنسان تبطل الصلاة، الأكل، الشرب، النوم إلى آخر ذلك، لكن إذا ردها إلى أنواع سهل ضبطها. فالأنواع الستة التي تبطل الصلاة: أولها ما أخل بشرطها، ما أخل بشرطها أي بواحد من تلك الشروط المتقدمة. والإخلال بالشرط إما أن لا يأتي به، وإما أن يأتي به على غير الوجه المشروع، إما أن لا يأتي به وإما أن يأتي به على غير الوجه المشروع. مثلا تقدم معنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، فلو أنه لم يأتي به ثم صلى فصلاته باطلة، ولو أنه توضأ حتى غسل يديه مع المرفقين ثم ترك الباقي فصلاته باطلة لأنه لم يأتي بشرطها فأخل به. والثاني ما أخل بركنها، ما أخل بركنها إما بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على غير الوجه المشروع. فمثلا تقدم عندنا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، فلو أنه لم يأتي بها هذا أخل بركنها، ولو أنه قرأ ثلاث آيات منها فهذا أتى بالركن أم لم يأتي؟ لم يأتي، فأخل بالركن بعدم الإتيان به على وجه مستوفى. والثالث ما أخل بواجبها إما بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على غير وجه شرعي كالتشهد الأول، فلو أنه لم يأتي به فهذا أخل بواجبها، أو جاء ببعضه فهذا أيضا أخل به لأنه لم يأتي به على الوجه الشرعي. والإبطال بالواجب محله العمد دون السهو، والإبطال بالواجب محله العمد دون السهو، يعني إذا ترك واجبا ساهيا فصلاته صحيحة، فإن تعمد تركه فصلاته باطلة. والخامس ما أخل بما يجب فيها، يعني ما أخل بشيء يجب في الصلاة مثل إيش؟ إيش؟ لا، هذه الواجبات تكبيرة الانتقال. الانتقال تصير ما أخل بواجبها، لكن هنا قال ما أخل بما يجب فيها كترك الكلام، كترك الكلام، فلو أخل به فتكلم فإن صلاته تكون إيش؟ باطلة، لأنه مما يجب فيها ألا يتكلم الإنسان فيها. والنقض وإبطال الصلاة بالكلام مطلقا عند الحنابلة، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ساهيا أو ناسيا. والصحيح أنه إذا تكلم جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، والصحيح أنه إذا تكلم جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وهي رواية عن الإمام أحمد. والسادس ما أخل بما يجب لها، ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بين يديه، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه فيما دون ثلاثة أذرع، فيما دون ثلاثة أذرع. فلو أن الكلب مر بين يديه بعد ذراع واحد فصلاته في المذهب باطلة، فلو مر بعد ثلاثة أذرع فصلاته صحيحة. طيب لماذا قدروا ثلاثة أذرع؟ لأنها منتهى السجود عادة، لأنها منتهى السجود عادة، والكلام فيما لم تكن له سترة، والكلام عندهم فيما لم تكن له سترة. طيب ما الفرق بين المبطل الخامس والمبطل السادس؟ ما الفرق بين المبطل الخامس والمبطل السادس؟ نعم. الخامس في داخلها والسادس في خارجها. طيب العبارة وش هي؟ ما أخل بما يجب فيها، أي ما يكون جنسه موجودا في صفتها، ما يكون جنسه موجودا في صفتها كالكلام. فالصلاة فيها جنس كلام كالقراءة والركوع، قول ما يقال في الركوع ما يقال في السجود. وأما السادس ما أخل بما يجب إيش لها، أي الخارج عن صفة الصلاة، أي الخارج عن صفة الصلاة. فهذا الفرق بين الخامس وبين السادس. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا. المفتاح في الفقه على مذهب أحمد بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم سنة 38 و400 ألف في جامع الفاروق بمدينة القويعية، في جامع الفاروق بمدينة القويعية. اللي هو ما أخل بهيئته، هذا المبطل الرابع صح؟
نعم.
ما أخل، والرابع ما أخل بهيئتها. أحسنتم. إذا صار شيء خطأ أخطيت فيه أو نسيته ونبه في نفس الحلقة، لأنه خاصة الآن تسجيل، إذا أخطأنا وما تنبهنا ينقل ويحفظ بث هذا، لابد الإنسان ينبه بطريقة لطيفة، إما يستأذن مثل أخ أو يكتب في ورقة ينبه أنها ورقة لازم تعرض. فقوله ما أخل بهيئتها أي ما أخل بصفتها الشرعية، أي ما أخل بصفتها الشرعية، كأن لا يسجد فيها أو أن لا يركع فيها أو أن يقدم سجودها على ركوعها. وصفة الصلاة يسميها الحنابلة إيش؟ نظم الصلاة. يسميها الحنابلة نظم الصلاة، يعني النسق المتتابع لها، فيؤتى بها على هذا النسق. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من إقراء جميع كتب هذا البرنامج أصلا أو صلة من الكتب الثلاثة.